إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هذا البرنامج برعاية وقف عبد الرحمن عبد العزيز الجميح الخيرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم هدايات قرآنية. هدايات القرآن تمثل جوهر الحكمة والإرشاد الإلهي، فهي ليست مجرد كلمات تمر عابرة، بل هي رسائل عميقة الدلالة، تحمل في طياتها الهداية والتوجيه للإنسان. يعتبر القرآن الكريم كتاب الله النافذ الذي يستمد منه المسلمون إلهامهم وقيمهم الأخلاقية. يجد الإنسان الإرشاد لمسار حياته، سواء في العبادة أو في التعامل الاجتماعي، حيث تمتزج الحكمة الإلهية بالرحمة والعدالة لتشكل ركيزة أساسية لفهم الحياة وتحقيق السعادة الدائمة. في هذا البرنامج نبحث عن الهدايات في آيات القرآن ونستنتجها ونستنبطها، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذا البرنامج سعادة الدكتور سلطان بن بدير العتيبي، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة جدة. حياكم الله دكتور.
الله يحييك يا عبد الرحمن، يحيي الإخوة والأخوات جميعا.
الله يحفظكم. احنا بدأنا بسورة الفاتحة وما فيها من هدايات، و ذكرنا تعدد أسماء هذه السورة، وتعدد الأسماء يفيد على عظم هذه السورة، ووصلنا إلى الآية إياك نعبد وإياك نستعين، وبحثنا فيها بعض الهدايات واستنبطنا منها بعض الهدايات القرآنية. وننتقل إلى الآية التي تليها إن شاء الله، اهدنا الصراط المستقيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبعا هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، الحديث فيها يطول لأسباب كثر. أولا، لأن من أهم مضامينها الهداية، فلا يوجد في سورة الفاتحة سؤالا لله إلا الهداية، وهي التي من أجلها أنزلت الكتب وبعث الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وفيها مضمون آخر وهو الدعاء، وفيها مضمون آخر وهو روح الجماعة، فإن الآية جاءت بإهدنا ولم تأتي بإهدني، والإسلام هذا دين الجماعة، فالصلاة جماعة، والحج جماعة، والصيام جماعة، وأهل الجنة يدخلون الجنة جماعة، سأن نكون من تلك الجماعة. فجاءت بهذه الطريقة، اهدنا أنا والمسلمين يا الله. الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي يحبه الله جل جلاله، هذا بصفة عامة، فهي أعظم مسؤول على الإطلاق هذه الهداية. والهداية ما هي؟ عرفها العلماء تعريف كثر، من أجملها قولهم الهداية نور، نور يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به بين الحق والباطل. تعريف هذا مملوء جامع مانع. أولا عبر عنها الهداية بأنها إيش؟ نور. فالنور يزيد وينقص، كما يقول حافظ الحكم إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. الصراط مظلم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم
بين أيديهم،
النور هناك والشحن هنا،
يعني هذا النور هو الهداية،
نور.
نعم.
نور يقذفه الله في قلب العبد، معناه أن العبد المسكين لا يصنعه ولا يتحصله من تلقاء نفسه، لذلك قال الله سبحانه وتعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذن نور يقذفه الله في قلب فيفرق به بين الحق والباطل. هو تشبيه بسيط، أنت الآن إذا كنت في طريق في الليل، كيف تفرق بين الطريق والوعر إن لم يكن عندك نور؟ فمن غير النور لا تستطيع أن تبصر الطريق، لذلك هذه الصورة القرآنية حين قال الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات على الصراط يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النار. ماذا قال بعدها عن المنافقين؟ ما في نور لأن ما في هداية. قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم. هنا فائدة النور الذي تجمع هنا نقتبس من نوركم. قيل ارجع وراكم فالتمسوا نورا. فالهداية هي النور، نور يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به بين الحق والباطل. أنت في الطريق لا تستطيع أن ترى الوعر والحفرة من غيرش
من غير نور.
حتى التحويلات يضعون عليها نور حتى تميز نور يمين نور يسار. مبنية هذه الحياة على 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 النور والظلمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يهديه يشرح صدره للإيمان ومن يريد أن يضله يجعل صدره
ضيقا حرجا
كأنما يصعد في السماء. فتعريفها هذا هو نور يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به بين الحق والباطل. طيب لو سأل السائل الآن يا أبو عبد الرحمن قال أحيانا والله أنا يعني أخلط حق بباطل ويعني ما أميز. نقول النور ضعيف، لو كان نور قوي تميز، النور الهداية ضعيف فتخلط الحلال بالحرام تخلط الطاعة بالمعصية. لكن لو أنوار الهداية في قلوبنا ساطعة ومبهرة لميزنا بين الحق والباطل.
وهذا يعيدنا لكلام الحافظ الحكمي.
نعم
بيت الحافظ الحكمي.
نعم فلذلك هو الإيمان يزيد وينقص. فنور الهداية
يزيد وينقص
يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب.
الآن اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية سورة الفاتحة نذكر فيها الهداية دائما. يعني ممكن سائل يسأل يقول أنا دائما يعني أصلي مثلا، نقول نذكر الآية 17 مرة تقريبا في اليوم
غير النوافل
17 مرة، لكن لم أصل إلى تلك الهداية التي أريد أو لم يكن ذلك النور
لم كامل. أصل إلى هذه الهداية بتعريفها هذا نور. نعم. يقذفه الله في قلب العبد فيفرق به بين الحق.
نعم.
والباطل. طبعا في السر الشيء العظيم يا أبو عبد الرحمن لا يعطى من المرة الأولى. حتى الناس الذين يسألون الناس أحيانا يحتاجون شعرا وقصائد ومحاولات، وفي النهاية قد يحصل ما يريدون وقد لا يحصل. طفلك الصغير إذا أراد أن تشري له لعبة فرفضت، أو أكلا باردا لكي لا تضر فرفضت، ثم عاد المحاولة فكنت صارما فرفضت، ثم عاد المحاولة فرفض ثم بكى. هنا قد ترق له
تلين
وترين
تعطيه
ما أراد.
نعم.
ليس فقط للإلحاح، لكن للإلحاح وصدق الطلب ودليل صدقه بكاءه، خصوصا الأطفال. لأن الأطفال لا يعرفون التلون، يتكلمون صدقا ويبكون صدقا ويضحكون صدقا ووجوههم كقلوبهم صافية. اللهم قلوبا كقلوب الأطفال. فلما رأيت صدق طلبه الذي أثبته بالبكاء أجبته. ولله المثل الأعلى. سؤال الهداية يحتاج صدقا مع الله حتى يعطينا إياه. والقصص كثيرة، وأضرب لك مثالا قصة يعرفها كل الناس. هذا الرجل الذي قتل كم؟
99 نفس.
99 نفسا.
نعم.
ثم كمل بذاك المئة، صحيح؟
نعم.
طيب لو تلاحظ هذا الرجل هو باحث عن الهداية، ليس كذلك؟
بلى.
باحث عن الهداية، لكنه مقترف في طريق البحث عن الهداية أعظم جريمة من أعظم الجرائم، وهي
القتل.
قتل أنت جاءت بعد الشرك، قتل النفس التي حرم الله. يقتل لكنه يبحث عن الهداية. فلما جاء العابد كما تعلم العابد الذي يجهل العلم فقال له 99 الله لا يغفر، فكمل به
المئة.
جاء للعالم فقال ومن يحول بينك وبين الله، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله. يعني العالم رجاه وأن الله يعني يفتح أبوابه بالنهار ليتوب مسيء الليل وبالليل ليتوب مسيء النهار عسى الله أن يتوب عن إساءتنا جميعها. ولكن طلب منه شيئا مهما وهو تغيير
البيئة،
فلا يصلح أن تسأل الهداية وأنت في بيئة الغواية. هذا شيء،
إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم. فطلب منه هو تغيير البيئة. أراد الله أن يموت بين الأرضين، بين أرض الهداية وأرض الغواية. الله لماذا قدر هذه القصة؟ كل هذه درس لنا من جميع النواحي. اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وكل على حق. ملائكة الرحمة تقول أقبل تائبا، وملائكة العذاب يقول ما صنع شيء، ما أصلا ما وصل. فأرسل الله على مدرجتهم ملكا يعني في صورة رجل، فقال قيسوا ما بين الأرضين. فقال الله من رحمته لأرض الخير تقاربي تقاربي والأرض السوء تباعدي تباعدي، فقاسوا ما بين المرحلتين فوجدوه إلى أرض الخير أقرب بشبر واحد. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه
ذراعا،
ومن تقرب إلي ذراعا أي بطاعتي تقربت إليه باعا برحمتي، ومن أتاني يمشي أي بطاعتي
أتيت
هرولة أي برحمتي. ما للعباد عليه حق واسع، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع.
سبحانه سبحانه.
فأخذته ملائكة الرحمة لأنه أقرب إلى بيئته،
بيئة الرحمة.
طيب كيف حصل هذا القاتل على منازل المهتدين؟
بصدق الطلب
فقط.
نعم.
لأن طلبه كان
صادقا
صادقا. والجريمة ليست سهلة، 100 نفس، لكن كان صادق. قصة أبي محجن الثقفي،
وهذه وأود أن أقف قليلا. نعم. على القصة هذه، هذه لا تخول لأحد مثلا أن يفعل مثلا السيئات ويفعل ويقول مثلا أنا أطلب عسى الله أنه يهديني، إن شاء الله ربنا يهديني.
نعم.
فهذه لا يعني فيها نوع من
صحيح
التعارض.
وهذا الذي كنت سأثني به، يعني قصة المحجن الثقفي كان مبتلى يعني بالخمرة، وهو ما لحق التدرج لأنه كان رجل لا يضع عصا عاتقه كثير الأسفار. فابتلي، لكن كان إذا شرب ذهب إلى أبي بكر قال طهرني، جلد 40، جاء عمر زودها 40 صار 80، إذا أغلبت نفسه قال عمر شربت جلدين جلد 80. هو يبحث عن الهداية لكنه في نفس الوقت يجاهد نفسه على تركيش
ترك الغواية
المعصية. فحتى هذا الذي قتل 100 نفس هو الآن بعد 100 لا يريد، ليس زهدا في عدد من قتلهم، لكنه الآن رغب في بيئة أخرى، وهي بيئة إيش؟ الهداية، بيئة الرحمة وبيئة المرحمة. يعني ترك بيئة الملحمة وانتقل إلى بيئة المرحمة المقتلة وانتقل. فهو أصلا ليس محبا لقتله. ترى فرق يا عبد الرحمن بين الإنسان الذي ابتلى بالمعصية وهو يكرهها والذي يحبها. يعني يضرب لك مثال، أما ترى في الحياة مثلا رجل كبير في السن يدخن وينصح عن التدخين، مثلا تدخين ضار، طب أنت تدخن، طب أنا مبتلى لا أريدك أن تقع في مواقع تلك. لكن فرق بين شهوة أخرى أنا أدعو لها وأنا أحبها، هذا الفرق. وهذا معنى لما تقولون ما لا
تفعلون.
فهذا المقصود. لذلك لن يفهم أحد إلا من قصر يعني علمه أن هذا ترغيب في القتل، هذا ترغيب في الطلب الصادق للهداية. وهذا أيضا قصة أبو محجن، لأنه في النهاية أصلا في النهاية تاب أبو محجن من هذا، وقال أبياته المشهورة حين ذكر في آخرها ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية، فما زارها وصحت توبته وهدايته حتى توفي صحابيا رضي الله عنه وارضاه.
رضي الله عنه.
فهذا طيب. المقصود لابد في كل قراءة فاتحة في كل صلاة فرضا أو نافلة أن نقول اهدنا بكل صدق من أقصى القلب، والقلب حاضر، والقلب حاضر في طلب إيش؟ طلب الهداية. ولو يعني سألنا الله كثيرا لدرجة هذا الطفل الذي يبكي لكان حسنا أن نبكي بين يدي الله حتى يعطينا أعظم ما في خزائنه وهي الهداية.
نعم شيخ، مرة صليت مع أحد الأئمة فكان يكرر هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط، وكأنه يقولها من أعماق قلبه، يعني بصدق تام يكرر هذه في الركعة الواحدة، يكرر. فهذا الطلب الصادق لا بد له من إجابة من الله سبحانه وتعالى.
طبعا هذا مقصود، وإن كان الأفضل يكرره إذا خلى بنفسه يعني ويقرأها كما نعم. كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وحمد. الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟
طبعا شيء مهم أن هذا الصراط المستقيم وهذه الهداية فضلا عن حصولها بالطلب الصادق هي دعاء سؤال، لذلك يسمونها يعني أسئلة القرآن أو أدعية القرآن. وفي سورة الفاتحة دعاء بشيء واحد هو كما ذكرناش الهداية، صحيح؟
نعم.
لكن أيضا مضمون مهم الهداية على هذا الصراط المستقيم أنها لا يمكن أن تكون إلا أيضا بالدعاء، فجعل الله وسيلة حصول الهداية لنا عن طريق إيش؟ الدعاء. ممكن نحصل على الهداية مثلا منحة ربانية كما قال الله، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه
من ينيب.
من ينيب يعني الله اجتبى عمر رضي الله عنه، وأصلا كان يخطط لأعظم جريمة، هو كان يحارب الهداية لكن الله اختار. طيب كيف اختاره؟ بالدعاء. اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب. كيف اجتباه الله وحصل الهداية؟ بالدعاء. كيف انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر؟ بالدعاء. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، الآيات. كيف انتصر في حصار الأحزاب؟ بالدعاء. كيف نجا إبراهيم من النار؟ بالدعاء. حسبي الله ونعم الوكيل. وفي الأحزاب أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل.
كيف نجا يونس؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبالمناسبة ترى معظم أدعية الأنبياء عرض، أحيانا ما يسألون شيء لأن الله يعرف. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
من الظالمين.
طيب قال نجني، ما قال نجني، لكن الله قال وكذلك ننجي المؤمنين. أيوب في دعائه قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طيب قال اشفني، ما قال اشفني. فمعظم دعاء الأنبياء عرض وتضعف بين يدي الله، وبعضه يختمونه ايش؟ بالطلب. لذلك من آداب الدعاء تعظيم الله، مدح، حمد، سؤال، بعدين تطلب. كثير منا الله يغفرنا، وانا واحد منهم، على طول نسأل. اذا كان الرجل العظيم في الارض لازم يمدحونه ويثنون عليه، هو قد يستحق وقد لا يستحق، وتاجر يريد منه مال، لا بد ان يعني، ولله المثل الأعلى. فكيف سبحانه وتعالى الذي يحب المدح والحمد وهو أهله كما تكلمنا في أول إيش؟ في أول حلقة. فالهدايات المستنبطة من هذه الآية عظيمة وطويلة جدا، لكن كيف نعيش سلوك الهداية حقيقة في كل مرة أقول اهدنا الصراط المستقيم، وكيف أعيش روح الجماعة حين أقول اهدنا ولا أقول اهدني، وكيف أسأل الله هذا الصراط المستقيم الذي ربما تكلمنا عن تفصيله وهداياته في حلقة قادمة بإذن الله.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير على ما قدمتم في هذه الهدايات التي أبحرنا حقيقة فيها في هذه الآية العظيمة اهدنا الصراط المستقيم. بارك الله لكم وشكر الله لكم على ما قدمتم.
الله يحييك يا مرحبا.
الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة، وأيضا شكر خاص لمؤسسة عبد الرحمن ابن عبد العزيز الجميع على رعايته لهذا البرنامج، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى قادمة من برنامجكم هدايات قرآنية. إلى ذلكم الحين وكل حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية وقف عبد الرحمن عبد العزيز الجميع الخيرية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.